يعني تخيلوا معي أننا في عام 2026، والشركة التي بنت إمبراطوريتها العالمية حرفياً على أكتاف مجتمع محدد من المستخدمين تقرر فجأة أن توقف إنتاج منتجها الرئيسي لهم تماماً.
وبدون أي مقدمات؟ قرار يبدو قاسياً جداً.
بصراحة هو زلزال تقني. نحن نتحدث عن خضوع كامل لقوانين فيزياء السيليكون وللشهية المفتوحة جداً لثورة الذكاء الاصطناعي التي تلتهم كل الموارد المتاحة حالياً.
صحيح، نحن نقف أمام لحظة فاصلة. هذه اللحظة تمثل نقطة تحول هيكلية لا تقتصر فقط على من يمتلك التكنولوجيا، بل تمتد لتشمل كيفية تصنيعها، والأهم، من هو الجمهور المستهدف منها مستقبلاً.
بالضبط، وهذا ما سنقوم بتفكيكه في جلسة الاستكشاف المعمق اليوم. نحن ننطلق من تاريخ 2 مايو لعام 2026، ونستند بشكل أساسي إلى أحدث التقرير التقني، وتحديداً تقرير تيكن نايت الشامل.
طيب، مهمتنا اليوم هي فهم الصورة الكبرى. كيف يعيد هذا الذكاء الاصطناعي تشكيل كل شيء، من ولاء الشركات لعملائها إلى الفن وحتى يعني أمننا الشخصي؟
دعونا نبدأ من الهزة الأكبر في عالم الهاردوير، قرار شركة إنفيديا الصادم الذي كشفت عنه شبكة CNBC. أنا كمتابعة، مسألة عدم إصدار أي بطاقات رسومية جي فورس جديدة هذا العام وخفض الإنتاج 40% شيء لا يصدق.
هو قرار غير مسبوق منذ 3 عقود تقريباً. لكن لفهم أبعاد هذا التوجه، يجب ألا ننظر إليه من زاوية تسويقية أو عاطفية.
بل من زاوية الأرقام، صحيح؟
100%، زاوية هندسية واقتصادية بحتة. المشكلة الحقيقية تكمن في عنق الزجاج المتمثل في الذاكرة، وتحديداً ما يعرف بذاكرة النطاق الترددي العالي، أو HBM، والنقص العالمي الحاد في ذاكرة DRAM.
طيب، هذه النقطة الهندسية تحتاج لشرح مبسط. يعني لماذا تعتبر هذه الذاكرة تحديداً هي العقبة التي أجبرت عملاقاً كإنفيديا على التخلي عن قطاع كامل؟
سؤال ممتاز. المعضلة في الذكاء الاصطناعي ليست في قدرة المعالج على الحساب، بل في سرعة تزويده بالبيانات الضخمة. معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل بلاكويل تتطلب تدفقاً هائلاً للبيانات،
والذاكرة التقليدية لا تستطيع تحمل هذا التدفق.
بالضبط، الحل كان في تصميم ذاكرة HBM التي تعتمد على تكديس شرائح الذاكرة عمودياً. لكن، وهنا المشكلة الكبرى، هذا الحل مكلف جداً. تصنيع جيجابايت واحد منها يستهلك 4 أضعاف مساحة السيليكون العادية.
واو، 4 أضعاف المساحة! يعني المصانع أساساً لديها قدرة محدودة ولا تستطيع طباعة السيليكون إلى ما لا نهاية.
صحيح، وعندما تكون الموارد محدودة، لغة الأرقام تحسم الأمر. قطاع مراكز البيانات الذي يغذي خوادم الذكاء الاصطناعي يمثل الآن 91.5% من إيرادات الشركة.
بهامش ربش خيالي، أعتقد وصل إلى 69%.
تماماً، تخيلي أن شريحة بلاكويل تباع $40,000، بينما هامش الربح في الألعاب 40% فقط، وأغلى بطاقة RTX 5090 تباع بحوالي $2,000.
الفرق فلكي.
بصراحة، هذا يذكرني بتشبيه طريف جداً، كأننا نتحدث عن فرقة موسيقية مستقلة، الجماهير المخلصة دعمتها وحضرت عروضها في الأقبية وأنقذتها من الفشل، وبمجرد أن وصلت للنجونية.
بالضبط، هذا ما قاله غريغ ميلر بمرارة. مجتمع اللاعبين هو من انتشل الشركة من الإفلاس عام 99 بشراء جي فورس 256. هل هذا مبرر تجارياً؟ أم أنه تخلي عن أصحاب المصلحة الأساسيين؟
هو من منظور الإدارة الاستراتيجية البحتة، توجيه الموارد المحدودة لمنتج يدر هذا الهامش هو القرار المنطقي الوحيد للمساهمين، لكن التكلفة يدفعها المستهلك العادي. غارتنر تتوقع ارتفاع أسعار الحواسيب 17%.
نحن نتجه لحقبة يصبح فيها امتلاك حاسوب شخصي قوي رفاهية بالغة التكلفة. طيب، هذا على مستوى الهاردوير، لكن تقرير تيكن نايت يشير إلى أن التحول يمتد ليتدخل في صميم الرؤية الفنية والبرمجيات أيضاً.
تقصدين الكشف عن تقنية DLSS5 في مؤتمر GTC؟
نعم، المقرر إطلاقها في الخريف. يعني التقنية القديمة كانت محبوبة، ترفع الأداء دون المساس بالفن، لكن النسخة الجديدة مثيرة للجدل جداً.
لأنها باختصار تنتقل من التحسين الميكانيكي إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. في السابق، الأداة كانت تحاول إكمال البكسلات الناقصة بناءً على الأصل. الآن، الخوارزمية تقرأ المشهد وتقرر توليد تفاصيل أو إضاءة جديدة من تلقاء نفسها.
بناءً على ما تراه الخوارزمية أكثر واقعية.
بالضبط، حتى لو لم يكتب المطور هذا في الكود الأصلي.
طيب، أنا أجد هذا التدخل مخيفاً بصراحة. يعني إذا كان المطورون في لعبة مثل Resident Evil صمموا غرفة مظلمة بظلال مشوهة عمداً لخلق شعور بالرعب، وتأتي الخوارزمية لتقرر أن هذا مظلم جداً وتضع إضاءة ناعمة.
الخوارزمية تفسد التجربة النفسية بالكامل.
تماماً، ألا يشبه هذا وضع فلتر إنستغرام حديث على لوحة كلاسيكية وتسميتها تحسيناً؟ أين دور المبدع البشري هنا؟
هذا التوتر هو ما يسيطر على الصناعة الآن. المطورون يخشون فقدان البصمة الفنية، خصوصاً وأن هذا يتزامن مع إغلاقات واسعة لاستديوهات في إيبك ومايكروسوفت وسوني.
وتصريحات إيلون ماسك لم تساعد، صحيح؟
أبداً. عندما يعد بإطلاق لعبة مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي عبر XAI قبل نهاية هذا العام، فهو يوجه رسالة واضحة. ورغم أن إنفيديا وعدت بأن المطورين سيبقون في موقع التحكم، إلا أن القلق مشروع. التقنية هنا سيف ذو حدين.
يعني هي تنقذ الأجهزة الضعيفة، لكنها تهدد الهوية الفنية. طيب، دعنا ننتقل لزاوية أكثر ظلاماً في هذا التقرير. في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات لبناء أجهزة وبرمجيات فائقة الذكاء، البنية التحتية التي نحملها في جيوبنا تعاني من انهيار أمني.
الوضع الأمني الحالي يمكن وصفه بالكابوس. تحذيرات FBI ووكالة الأمن القومي كانت واضحة جداً وصادمة.
الأرقام وحدها ترعب. أكثر من 50% من الهواتف الذكية حول العالم تعمل ببرمجيات قديمة. نحن نتحدث عن 40% من هواتف أندرويد في خطر مباشر.
نعم، و270 مليون جهاز آيفون مكشوف أمنياً بشكل كامل.
يا إلهي، 270 مليوناً، يعني نحن كمن يبني قصوراً مستقبلية بتقنيات ذكية جداً، لكننا نترك الباب الأمامي مفتوحاً والمفاتيح في القفل. كيف نثق في أجهزة تعالج بياناتنا بالذكاء الاصطناعي ونحن لا نحدث أنظمة التشغيل؟
التشبيه دقيق جدا، لكن لفهم حجم المشكلة يجب أن نتحدث عن مصطلح مهم ورد في التقرير، وهو ديمقراطة أدوات الاختراق.
ماذا يعني هذا المصطلح تحديدا؟
تاريخيا، أدوات الاختراق المعقدة مثل هجمات الزيرو داي كانت حكراً على الحكومات الكبرى ووكالات الاستخبارات، لأن تكلفتها بملايين الدولارات. لكن اليوم تم تسريب هذه الأدوات وباتت في متناول مجموعات صغيرة وحتى أفراد.
يعني أداة استخباراتية في يد قراصنة عاديين؟
بالضبط. تقرير الأمن السيبراني البريطاني يوضح أن أكثر من 100 دولة تمتلك الآن برامج تجسس متطورة، والثغرة النشطة حالياً المعروفة برمز CVE-2026-21-385 هي دليل على ذلك.
طيب، وما هي خطوات الحماية التي نصحت بها الوكالات؟
النصائح تبدو بديهية، لكنها حاسمة. التحديث الفوري لأنظمة التشغيل، تفعيل المصادقة الثنائية في كل مكان، وتجنب الروابط المشبوهة تماماً. الخصوصية لم تعد حقاً مضموناً، بل تحدياً يومياً مرهقاً.
مخيف بصراحة، لكن رغم كل هذه المخاطر، التكنولوجيا لا تتوقف، ويبدو أنها تتكيف لتقديم حلول تدمج الذكاء الاصطناعي بشكل يخدمنا في حياتنا اليومية.
صحيح، الصناعة تحاول إيجاد توازن، وهذا يقودنا للحديث عن الأجهزة الهجينة، وتحديداً مشروع أكس بوكس هيلكس المنتظر في 7 مايو.
هذا المشروع أثار انتباهي جداً. فكرة الجهاز الهجين الذي يجمع بين اللعب المحلي والسحابي بسلاسة. لكن الأهم هو وجود معالج ذكاء اصطناعي مساعد مخصص لشيء واحد فقط.
خلق شخصيات ذكية تتكيف مع أسلوب اللعب.
بالضبط، يعني لا مزيد من النصوص المكتوبة مسبقاً بالكامل، بل تفاعل حي.
وهذا هو مستقبل معالجة البيانات، دمج المعالجة المحلية لتخفيض الضغط، وهو نفس التوجه الذي نراه في قطاع الهواتف المحمولة مع نظام أبل iOS 27.
وهنا نصل لأكثر خبر أدهشني في التقرير، تعاون تاريخي وغير مسبوق بين خصمين لدودين أبل وجوجل.
زواج متعة تقني فرضته الظروف.
100%، يعني هم يتعاونان في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديداً ميزة الذكاء البصري التي تحول كاميرا الهاتف لأداة بحث نشطة، توجه الكاميرا لنبات تتعرف عليه، لمطعم تقرأ قوائمه وتقييماته،
بالإضافة طبعاً لأدوات التعديل التلقائية لتوسيع وتوضيح الصور.
سؤالي هنا، من المذهل أن أبل وجوجل أجبرا على التعاون، هل أصبح سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي مكلفاً لدرجة أن حتى شركات بقيمة تريليونات الدولارات لا تستطيع خوضه بمفردها؟
هذا هو الاستنتاج المنطقي الوحيد. معالجة هذا الكم الهائل من بيانات الذكاء الاصطناعي سحابياً تتطلب بنية تحتية مرعبة ومكلفة جداً. التعاون هنا هدفه توحيد معايير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة محلياً، أو ما يعرف بالOn-Device AI،
لكي يتحمل الهاتف نفسه جزءاً من عملية المعالجة بدلاً من إرسال كل شيء للسحابة.
تماماً، هذا يخفض التكاليف ويحل جزءاً من مشكلة الخصوصية التي تحدثنا عنها قبل قليل.
منطقي جداً. طيب، في خضم كل هذا، يعني ذكاء اصطناعي يكتب الفن ويتحكم بالأجهزة ومخاطر أمنية، هل بقي هناك مساحة للإبداع البشري النقي في هذا العام؟
لحسن الحظ نعم، المصادر تؤكد أن هناك ملاذا بشريا يتشكل، تحديدا في الألعاب التي تحتفي بالثقافة والخيارات الشخصية.
مثل لعبة فورزا هورايزون 6 الحصرية لمايكروسوفت، قرأت عن تفاصيلها وهي ساحرة صراحة. تقع أحداثها في اليابان من طوكيو إلى جبل فوجي،
مع نظام فصول ديناميكي يعكس جمال تساقط أزهار الكرز في الربيع، وأكثر من 500 سيارة تحتفي بثقافة السيارات اليابانية.
بالضبط، يعني هذا التناقض جميل. في ظل قلق الذكاء الاصطناعي نجد عملا فنيا يركز على التفاصيل الإنسانية، التأمل في جمال تساقط أزهار الكرز. هذا إحساس لا يمكن لخوارزمية أن تفهمه.
وهذا يثبت أن التكنولوجيا المتطورة كالرسومات المذهلة التي نراها في اللعبة تكون في أفضل حالاتها عندما تستخدم لخدمة رؤية فنية بشرية عميقة، وليس لإلغائها أو استبدالها.
وهناك مثال آخر قوي، لعبة 007 First Light من تطوير استوديو IO Interactive، قصة أصل لشخصية جيمس بوند في الستينيات.
وبدون إطلاق نار عشوائي، صحيح؟
تماماً. اللعبة تركز على الحوارات، الخيارات الأخلاقية المعقدة، الدسائس السياسية، وتتطلب ذكاءً بشرياً للتخفي. يعني التجربة البشرية هنا هي المركز، ولا يمكن استبدالها بردود فعل آلية.
الألعاب الناجحة في هذه الحقبة هي التي ستستخدم الذكاء الاصطناعي كمحرك مخفي يخدم القصة التي كتبها إنسان ليتفاعل معها إنسان آخر.
خلاصة رائعة. طيب، دعونا نجمع خيوط جلستنا اليوم. استعرضنا كيف يقود الذكاء الاصطناعي تحولات زلزالية، من تغيير بوصلة إنفيديا بعيداً عن مجتمع اللاعبين إلى تهديدات أمنية عالمية غير مسبوقة،
ومروراً بعصر الأجهزة الهجينة والتعاون التاريخي بين عمالقة التقنية كأبل وجوجل،
وصولاً إلى الملاذ البشري في ألعاب تحتفي بالتفاصيل الثقافية. بالنسبة للمستمعين، المعرفة هنا هي بمثابة درع تنفيذي، أليس كذلك؟
100%. فهم هذه التحولات يساعد كل شخص على إدراك سبب ارتفاع أسعار الحواسيب مثلاً، ولماذا يعتبر التحديثات الأمنية مسألة حياة أو موت رقمي اليوم، وكيف ستتغير طريقة تفاعلنا مع هواتفنا قريباً.
صحيح. وقبل أن نختتم جلسة الاستكشاف المعمق اليوم، لدي فكرة استفزازية أود من الجميع التفكير فيها. تخيلوا هذا السيناريو، إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً اليوم على تعديل الفن في الوقت الفعلي وتوليد شخصيات تتذكر أفعالنا وإدارة معالجة البيانات بكفاءة، فهل سيأتي يوم قريب يصبح الجهاز نفسه هو المطور؟
سؤال خطير.
ويقتصر دورنا كبشر على مجرد التجول السلبي في أحلام وأكواد خلقتها الآلة بالكامل من الصفر؟ شيء يستحق التفكير فيه بعمق حتى جلستنا القادمة. شكرا لكل من رافقنا في هذه الرحلة الممتعة.